قبل النكرة في سياق النهي لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم تضطرد في القرآن وفي اللغة العربية من ثلاثة مواضع. الأول أن تزاد قبل المبتدأ كما هنا لأن العصر وما دابة ودابة مبتدأ صور الابتداء فيه بالنكرة واعتمادها على النهي قبله. الثاني زيادة من قبل النكرة في سياق النهي إذا كانت النكرة فاعلة نحو ما أتاهم من نذير أصله ما أتاهم نذير فاعل زيدت قبله من. الثالث أن تزاد قبل المفعول نحو ما أرسلنا إليه من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول. الأصل ما أرسلنا من قبلك رسولا زيدت من. فتحصل أن من إذا زيدت قبل النكرة في سياق النهي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وأنها تزاد قبل النكرة بالاضطراد في ثلاثة مواضع قبل المبتدأ وقبل الفاعل وقبل المفعول. وقوله في العرض قال باب العلماء إنما خص دواب العرض دون دواب السماء مع أن في السماء دواب أيضا كما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم لا يشاء قدير. قال بعض العلماء خص دواب الأرض لتهوين أمرهم لأنه أراد أن يبين لما قال الكفار لولا أنزل عليه آية أراد أن يبين أنه لا يهمل سواه وهو قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء فكيف يهمل مصالح الآدميين. لو كان لكم في الآية المقترحة فائدة لأتاكم بها. وقال بعض العلماء عبر لهم بما عرفوا في الأرض وترك غيره لأنهم لم يعرفوا فأريد مخاطبتهم بما علموا. وقوله ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قال بعض العلماء إذا كان الطير نازل يمشي في الأرض فقد يسبق عليه اسم الدابة لدليله في الأرض. وإذا طار في جو السماء فقابضا وصافا لم يسبق عليه في ذلك الوقت اسم الدبيب وإنما يسبق عليه أنه يطير بجناحيه لا يجب برجليه. وقوله يطير بجناحيه في هذه الآية سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم ما الفائدة وما الحكمة في قوله بجناحيه. ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه. الجواب عن هذا السؤال عند العلماء منها أن القرآن نزل بلغات العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التركيب نحو قلت له قال لي هوابه ومسائل برجليه. ومنه في القرآن يكتبون الكتاب بأيديهم ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم. وكقولهم يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم ومعلوم أن القول بالجميع اللسان. وما جرى مجرى ذلك القول الثاني أن مادة الطائر أي الراء مادة الطيران قد تطلقها العرب على الإسراء بالرجلين لا بالجناحين. وقد تقول لعبدك طل يا غلام في حاجتي تعني أسرح. وفي الحديث في مدح المجاهد إذا سمعها عتن طار إليها أي أسرع إليها. وفي شعر الحماسي بيته المعروف طاروا إليه زرافات ووحدانه وهو معنى معروف في كلام العرب، ومن قول قعنب بن ام صاحب، ثم اذا سمع خيرا نكرت به، وان نكرت بسوء عندهم علمه، ان يسمعوا سبه طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفعه. ولما كان يكثر في لغه العرب الطواعون على الاسراع بالرجلين، قد يكون لقوله بالجناحين زائده لتخرج من الاسراع بغير الجناحين كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول قد يكون بعض من يطير باكثر من جناحين كما قال في الملائكه جاعل الملائكه رسول العلي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. قالوا هنالك من الملائكه من يطير باربعه اجنحه، ورواه احترز عن ذلك بقوله بجناحين. واظهر الاقوال هو ما صدرنا به ان هذا الاسلوب معروف في كلام العرب كقوله قاله لي به ونشا الي برجلي وكتبت له بيدي. وقال الطاهر بجناحي ومن يكتبون الكتاب بايديهم يقولون بافواههم. وما جرى مجرى ذلك وطاهر يطير بجناحي الا امم اموالكم بقوله الا امم. سؤال هو ان يقال افرد الله هنا الدابه، قال وما من دابه بله دابة واحدة ولا طائر بله طائر واحد، فكيف يجمعهم على أمم ويقول إلا أمم أموالكم؟ والجواب في هذا واضح، لأن قوله ما من دابة وقوله ولا طائر كلاهما نكرة في سياق النفي، تعم كل دابة كائنة ما كانت وكل طائر يطير بجناحيه كائنا ما كان غير معنى عام. وهو قال في مثل هذا وعلى كل ضامر افرد اسم الضامر، وقال يكمن بصفه الجمع لان كل ضامر بمعنى ضوامر كثيره، وذلك ما من دابه بمعنى دوابه كثيره ولا طائر يعم طائرا كثيرا. وهو قال الا امم انهاركم. اختلف العلماء في أمثال مثلية هذه الأمم للآدميين على أقوال متعددة، بعضها حق وحاصلها لا، أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها بأنواع الوحوش وما هو السباع وأنواع الطيور، كل نوع من هذه الأنواع أمة من الأمم التي خلق الله أمثال الآدميين لمشابهات بينها وبين الآدميين، لأن كل من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه، مرزوق يحتاج إلى خالق يرزقه ويدبر شؤونه، والكل مخلوق في كتاب أرزاق الجميع وآثار الجميع وصفات الجميع ومقاديرهم وأموالهم إلى غير ذلك. ومما يكون من ذلك من تلك المماثلة أن الجميع يحشرون إلى الله كما قال هنا ثم إلى ربهم يحشرون، ونص على ذلك في التكفير في قوله والوحوش حشرت. فلما كانوا أمما وأجناسا يعرف بعضها بعضا وتصاحب ذكورها إلهها فيتناسلون وهذا عبر وهذا علم، والكل مرزوق يرزقه رازق يدبر شؤونه وقدر ارزاقه وقدر اجابه. القدر الذي يرزقهم الله محدد، والقدر الذي يعيشون في الدنيا محدد، واوصافهم والوانهم وغير ذلك، وكل هذا في كتاب. والادميون كذلك يحتاجون الى رازق يرزقهم ويدبر شؤونهم، يفرط آبالهم وأعمالهم وأرزاقهم من هذه الحيثية. صارت هذه أمام أموالها. وقد كان لسفيان بن عيينة رحمه الله في هذه الآية تفسير مشهور، ارتضاه بعض العلماء ولا يظهر عندنا كل منه. كان ابن عيينة رحمه الله يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك وتعالى جعل في الآدميين سبعا من انواع البهائم، فجعل في بعضهم براءة الأسد، وجعل في بعضهم سرعة عديه، وجعل في بعضهم زهر الطاووس وزهوة، وجعل في بعضهم سرار خنزير وهكذا، وأن بينهما مشابهات من هذا النوع. وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمما أمهارنا، لأن كلنا مخلوق مسكين مرزوق يدبر شؤونه خالق الرازق، وأن ذلك الخالق الرازق قدر الأوقات التي يجدنا فيها، والأوقات التي يموتنا فيها، والأرزاق التي يرزقنا فيها، وقدر لكل منا قدر حياته ورزقه وعذره، وقدر صفته التي يكون عليها، ومقداره الذي يكون عليه، ونحو ذلك. وفي هذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر، ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه وافتقاره وعظمة الله جل وعلا وجلاله أنه كالحيوانات والبهائم. وكان بعض العلماء يقول: إلا أمم أموالكم، كما أنكم تعرفون الله وتسبحون الله وتوحدونه فهم أمم أموالكم كذلك. ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجنابات مع البهائم، لأن الله دل الكتاب والسنة على أن الجنابات تشارك البهائم في هذا. والله في آية الأنعام هذه خص الحيوانات، حيث قال: مما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. أما ذلك الإدراك وتسبيح الله فالجنابات تشارك فيه البهائم، ويشملها عموم قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجوع وهي متواترة أن الجوع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، فقف النبي صلى الله عليه وسلم فحمح من الإنكار، والمسجد راس بالناس والصحابة يسمعون حنينه، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: فهي كالحجارة وهو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتغدر منه الأنهار، وإن منها لما يسقط فيخرج منه الماء، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، لما يصعق من أعلى الجبل إلى أسفله نازلا خوفا من رب العالمين جل وعلا، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد قال جل وعلا: وسخرنا الجبال معه يسبحن، فصرح بتسبيح الجبال. وقد قال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال غابين أن يحملنها وأشفقن منها وإنشاق الخوف. معناه أن هذه الجنابات من السماوات والأرض والجبال عندها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت وهذه حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون هذه أمثلة وتحليل وتصوير لما ليس بواقع، كل ذلك نصح كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل، وذلك لا يزيد إلا مانع عقله أن يخلق الله للجمادات إدراكا يعلمها هو ونحن لا نعلمها. كما قال تعالى: وهم من شيء إلا يسبح بحمده، وكذلك يخلق للبهائم إدراكات. وقد نص القرآن على كثير من ذلك، نص على قضية النهضة وخطبتها العظيمة التي قال فيها: قالت نملتنا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وذكر قصة الهدهد ومحادثته لسليمان ونسبته لإحاطة لنفسه ونهيها عن سليمان: إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وبين أنه يفهم أن يذهب بالكتاب إلى بلقيس وجماعتها، يذهب بكتابها وألقه إليهم ثم تولى عنهم غير ما لا وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ما فرقنا في الكتاب من شيء. للمراد بالكتاب هنا وجهان معروفان: أولا الكتاب فعال بمعنى مفعول وبمعنى المكتوب. قال بعض العلماء: هو هذا القرآن العظيم، لأنه مكتوب عند الملائكة ذي صحف، كما قال تعالى: ذي صحف مكرمة مرفوعة بأيدي مطهرة بأيدي سفارة، ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد ذي لوح محفوظ. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد ذي لوح محفوظ. الوجه الثاني أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، لأنه مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وأصل مادة الكتاب مادة الكاف والتاء، كتب، معناها في لغة العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعت بعضه مع بعض فقد كتبت. وهي قيل للخياطة كتابة، وفي أغراس الحريري في مقامات وكاتبين وما خطت أنا منهم حرفا ولا قرار ما خط في الكتب يعني بهم الخياط. ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة لأنها تضم طرفي السوق وتجمع بعضها إلى بعض، أو طرفي الأذن وتضم بعضها إلى بعض. لأجل ذلك سمت العرب الرقعة التي في السقاء سموها كتبة، وسموا السوق الذي تحاط به الرقعة في السقاء كتبة، وجمعها كتب، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول غيلانه الرمان: ما بال عينيك من الماء ينسكب، كأنه من كلى مثلية طرب، وفراء غرفية لها خوارجها مسلسل ضيعته بين الكتب، يعني بالكتب السرور التي تكون في الكتب يسيل منها الماء، يشبه ذلك الماء الصائب بدمعه. ولأجل هذا كانت العرب تسمي الخياطة كتابة. ومن قول عمرو بن دارة وابن فخارة: يجزئهم ويعيرهم بأنهم يجعلون الفاحشة مع إله الإبل. قال: لا تمنن غزاليا خلوت به على قميصك واكتبها بأسلام، يعني خطها لها بأسلام لئلا يفعل بها. ولأجل هذا المعنى قيل للكتيبة كتيبة، لأنها جماعة من الجن ينضم بعضها إلى بعض حتى تكون كتلة مجتمعة، ولا عيب فيهم وراء نفسه فهم بهم مفعولون من قراء الكتائب. هذا أصل مادة الكاف والتاء والباء في لغة العرب. ومعنى الكتابة هي مصدر سيار انك تظن نفس حرف الى حرف الى حرف حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على ارباع ومعالي. والكتاب في قلبه هنا ما غرقنا في الكتاب اسأل المحققين على ان اللوح المحفوظ اي ما فرطنا فيما كتبنا في اللوح المحفوظ ما ضيعنا فيه سواء. ومن هنا هي التي تزاد قبل النكره التي تكلمنا عليها الان وهي هنا مزيده قبل المفعول لان التفريط الكبير اي ما ضيعنا سواء في الكتاب بل كتبنا فيه كل شيء. والموارد اجاب الطيور واعمارها وارزاقها واقدارها واريانها والوقت الذي تولد فيه والوقت الذي تموت كما فعل ذلك ببني ادم. الرجل الثاني ان المراد بالكتاب القران والمعنى ما ضيعنا في هذا الكتاب من شيء بل جمعنا فيه كل شيء يحتاج اليه الخلق. وقد رد الله على هذا المعنى صريحا في سوره النحل ليس فيه خلاف وهو قوله وانزلنا عليك القران تبيانا لكل شيء. فهذه في القران بلا خلاف تدل على انه يبين كل شيء لان في القران كل شيء. والناس انما يخلون بقدر استعداد اذهانهم كل يغلف بحسب فهمه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي جحيفه انه لما سال عليا رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال علي رضي الله عنه بما ثبت عنه في صحيح البخاري لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه الا بان يعطيه الله رجلا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفه قال وما في هذه الصحيفه قال العقل وزكاة الاكل وان لا يرسل مسلم بكافر. وقول علي رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح جوابا لهل خصكم رسول الله بشيء لا الا فهلا يعطيه الله. يفهم منه ان من اعطاه الله فهلا في كتاب الله لا يخص بخصائص من العلوم لم يخص بها غيره. وما ذلك الا ان القران جمع كل شيء منه ما يطلع عليه كل الناس ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم ومنه ما يعلمه النبي ومنه ما لا يعلمه الا الله جل وعلا. والسنه كلها كل ما في السنه جميعا هو في كتاب الله لان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنه كلها تشملها كلمه من بحر القران. وهذا معنى قولي ما فرطنا في الكتاب من شيء التفريط في الشيء هو تضييعه. وقوله تعالى ثم الى ربهم يحشرون الدليل عائد من العلوم المذكوره ثم الى ربهم يحشرون ويشكل عليه انه رد عليه الدليل بصيغه دليل العقلاء. والطيور والذواب ليست من العقلاء. والذواب انه لما شبههم بالعقلاء وقال عمم اموالكم فعند هذا التشبيه بالعقلاء يصير ذلك ان يجري عليهم ضمير العقلاء. وقد تقرر في فن العربيه ان هذا العاقل كلما شبه بالعاقل جرى عليه في الدمائر والاختيار ما يجري على العاقل. وما يجري في القران قوله تعالى في يوسف من رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر قال رايتهم لي ساجدين. فجمع ذا العلم والكر السالم المختص بالعقلاء لانهم لما لان عالم ما اتصفت بالسجود اصبحت العقلاء من هذه الحيثيه فجرت عليها صيغه العقلاء. وكذلك قوله قال تاتينا طائعين لانه لما خاطب السماوات والارض خطاب العقلاء وصرحت بالاطاعه كما يطيع العاقل اجرى عليها جمع العلم والكر السالم المختص بالعاقل كما هنا اسمعوا ثم الى ربهم يحشرون يحشرهم الله يوم القيامه احياء وقد جاء في حديث عن أبي هريرة وأبي ذر وحديث أبي هريرة صححه الحاكم وغيره أن الله يحشرهم على الحشر ويعدل بينهم حتى إنه لا يقتص الجنة من القرناء التي كانت تمتحها في دار الدنيا. هكذا جاء في حديث صححه بعض العلماء والله تعالى أعلم. وهذه الآية صرحت بأن الحيوانات والطيور كلها يحشرها الله بعد الموت، وظاهر هذا أنه حشر إحياهم بعد الموت. وتدل عليه آية التكوير ويل الوحوش حشرة من عذاب يوم القيامة، بالقول المروي عن ابن عباس أن حشر الطيور والدواب أن حشرها موتها. هذا القول روي عن ابن عباس من طرق، والظاهر أنه خلاف الصحيح، وأن الصحيح ما عليه الجمهور، ودل عليه ظاهر القرآن أنه حشر بعد الموت كما قال وإن الوحوش حشرت. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم في الظلمات، المعنى أن الذين كذبوا بآيات الله كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل القرآن العظيم وزعموا أنه سحر أو سحر أو خيانة أو أساطير الأولين ونحو ذلك. قال الله فيهم أخبر عنهم أنهم صم بكم، الصم جمع لا فم، فقد تقرر فيهم التصريف أن صيغة أفعل هي كانت صفة مشبهة، وكذلك وجاها فعلا ينقص جمع كل منهما تفسيرا على فعل، كلا فم الصم والأعمى والعمى والأبكم والبكم والأحمر والحمر إلى غير ذلك. ومعناكم أنهم صم عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون هذا، كما بينا أنه قال عن المنافقين صم بكم فحكم عليهم بالبكم، مع أنه يقول فيهم رؤيا وهذا الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. ومن هنا للبكم أن تكون لهم الألسنة الحداد. وقال في المنافقين وإن يسمعوا تسمع لقوله، وإن يقولوا تسمع لقولهم أي بفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، مع أنه يحكم بأنهم بكر. وهذا الصمم وهذا البكم المراد به أنهم سم عن سماع ما يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة، وإن سمعوا هذا بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره. والعادة المعروفة في العربية أنهم يطلقون على قليل البهوى اسم لا سوء، وأنهم يطلقون على السماع الذي لا فائدة فيه يطلقون عليه اسم الصمم. ومن قول قعنب بن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا نكرت به، وإن نكرت بسوء عندهم أذنوا. ومعنى أذنوا أنصتوا بآوان صائية، فهو يقول ثم إذا سمعوا يصرح بأنهم سم في الوقت الذي يصرح بأنهم يسمعوا، كما في الآيات لأن السمع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم الصمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال في الكهان ليسوا بشيء، نفى عنهم اسم الشيء لخساستهم وقلة فائدتهم. هذا معروف في كلام العرب، والذي عليه الجمهور ان هذا الصمم والعمى في الدنيا كما قال الله فأسمهم وأعمى أبصارهم، وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدله الله على علم وختم على سمعه وقلبه قلبي وجعل على بصره غشاوة. وقد قدمنا أنها والسمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي يضع الله على قلوبهم الذي عبر عنه تارة بالختم لقوله ختم الله على قلوبهم وتارة بالطبع بل طبع الله عليها بكفرهم كذلك نطبع على قلوب المعتدين وعنها تارة بالغال بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومرة بالأسنة إنا جعلنا على قلوبهم أسنة أن يلقاه وفي أعلامهم يقرأ قد بينا في الدروس الماضية وفي الجواب عن حجة الجبرية لأنهم يقولون إذا كان الله جعل على قلبه الختم وعلى علومه الوقت وجعل عليه الطبع والأسنة ومنعه من الفعل والسماع إذا هو مجبور وقد أجبنا عن هذا أن الآيات القرآنية جلت بكثرة أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن بادروا إلى الكفر وتمردوا على الله وكذبوا رسله وعانوا ورده الباطل فعند هذا يطمس الله بصائرهم جزاء وفاقا كما قال فلما زاروا أزال الله قلوبهم بأن ختم عليها وطمع ومنعها من الخير وقال بل طبع الله عليها بكفرهم اي بسبب كفرهم غزاه سببيه بينت ان سبب ذلك الطبع هو كفر سابق وقال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم اي نقلبها كما تسمع الحق او تبصر كما لم يؤمنوا به اول مره لما سارعوا وبادروا الى الكفر طمسنا على قلوبهم كما بينه في قوله بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فبين ان ذلك الران الذي غطى القلوب ومنعها من الفعل سببه ما كانوا يكسبونه من الشر والكفر والمعاصي والعياذ بالله ولذا قال تعالى هنا ثم هو بخل فضول مات قوله فضول مات كانه يقول عمو ثم بخل العمو إلا أنه عبر عن عماهم بكونهم ذنون مات لأن الذي هو ذنون مات لا يبصر فيها والذنون مات جمع بالماء وقد بينا في هذه الدروس المرارة أن من أصعب المسائل شبهة الجبن والقذر هي من أصعب المسائل وأن القرآن أشار إليها في آيات لأن كثيرا من الجهلة ومن الحزون يقولون إن كان الله هو الذي يساوي أفعال العبد وهو الخالق لكل شيء ومن أفعال العبد وأفعال العبد بمشيئته ذكره وعاقب العبد المسكين على سبيل شاء الله وخلقه الله فالعبد هو الله آخر بشيء فهو أجل هذه الشبهة ذمة القدرية والعياذ بالله فقال إن العبد يستقل بأعمال نفسه زاهمين ان قدرة العبد مستقلة باعماله بلا تأهيل لقدرة الله فيها وفروا من سوء ووقعوا فيما هو اعظم منه والعياذ بالله وقد قدمنا في الدروس الماضية انه ليس ما يرى جبري يسلم فقال الجبري مثلا هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد ان الله كتبها عليه وقدرها عليه في الوزن وقوية السحور ودست لا دست السحور وكان ما كان ولا مبدل لما سبق في علم الله يقول البعيد لو اردت التخلف مما سبق به لابن الوزن لا يمكنني ذلك بحال فيقول البعيد انا الى المجبور فكيف نعاقب وهذا فعل الله وتقديره في وزنه قبل ان ينجب وما سبق في العلم فهو حتم واقع لا محاله والصحابه سالوا النبي عن هذه المساله وقالوا اهو امر مثلث او كان ما كان فيما مضى اخبرهم انه كان ما كان فقالوا له اذا لم لا نترك ونتكل على الكتاب السابق ونترك العمل حيث هو من كل شيء ومضى ما مضى واحفظن لهم في نكتة من جوامع الكلم. قال كل ميسر لما خلق له فهي كلمة مجملة تدل على معاني هذا التفصيل. فالمؤمنون غير الهيام على الجبري يقول له اعلن يا جبري ان جميع الاسباب الذي اهتدى بها المهتدون واعطى الله لهم اعطاك مثلها العيون التي ابصروا بها ايات الله وغرائبه وعجائبه فامنوا اعطاك عيني صحيحتين مثلها والقلوب التي فهموا بها عن الله اعطاك عقلا صحيحا مثلها والرسول النهير التي انذر الكل وخوفه وبين له اعطاك مثله فجميع ما اعطاهم اعطاك اياه الا ان الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو ان الله تفضل عليهم بالتوفيق اذا ما بين لهم وامرهم به وانت لم يتفضل عليه وتفضله بالتوفيق منكه المحض من تفضل عليه فقبل ومن منعه من التوفيق فعدل كما قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فليس على هداكم اجمعين ملكه بالتوفيق بمشيئته حجته البالغة على خلقه من اعطاه فصبر ومن منعه فعدل. وقد بينا في الدروس الماضية مناورة عبد الجبار مع ابي اسحاق الاسفرائيلي في هذه المسألة لأن أبا إسحاق فهم مضمون هذه الآية وحاج به هذا المبتدي على المبتدي فجاء عبد الجبار يتقرب بموعظه من خفيف أن السرقة والزنا لا تكون بمشيئة الله وأن السرقة والزنا من القبائح والروائد وأن الله في شأنه أنفع وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والخبائح بمشيئته. فجاء عبد الجبار يتقرب من الله ويعبده بهذا المذهب الباطل فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني ان فحش السرقه والزنا ليس بمشيئه الله. فقال ابو اسحاق كلمه حق ورد بها باطل ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فقال عبد الجبار اتراه يشاؤه ويعاقبني عليه. فقال ابو اسحاق اتراك تجعله جبرا عليه انت الرب وهو العبد. فقال عبد الجبار ارايت ان دعاني الى الهدى وقضى علي بالرجاء دعاني وسد الباب فيني اتراه احسن الي اناسا. فقال ابو اسحاق ارى ان الذي منعك ان كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد اساء وان كان ملكه المحض فإن أعطاك فصبر وإن منعك فعدل. وملك عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وقد بينا فيما مضى القصة التي ذكرها عن عمرو بن عبيد مع أنه من علمائهم لأهل الله عندهم أنه جاء ذلك الرجل وقال له إن حمارته أو دابته سرقت وأنه يدعو لها له ليردها عليه. فقال يدعو ويتقرب بها للمذهب الباطل اللهم ان دابته سرقت ولم ترد سرقتها لانك اكرم وانت هو يزل من ان ترد هذه الرذيله القبيحه يعني السرقه في البدوي. قال له لا شكك الله يا هذا الا ما كفرت عني من دعائك الخفيف ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد ولا ثقة برب يفعل في ملكه يشاء ليست لمشيئته وهذا ليس برب ولا ثقة به فاكثر عني من دعائك الخفيف. وبها قال وحقيقة هذا الأمر أن الله جل وعلا غني عن الخلائق ولكنه خلق الخلق وجدل بعد على الطيب والطهارة ويسر كل لما خلق عيده وحكمته في الأرض أن يكون فيه النبوع تظهر فيه المواهب بعد أسماء الله وصفاته تظهر فيه من مواهبه الرحيم الكريم الغفور الجواد إلى غير ذلك من استغفار الجود والرحمة والمغفرة والكرم، كما أنه كأن يخلق قوم آخرين ذلك تكون أعماله غير طيبة ليظهر فيه العبا بعض مواهب أسمائه وصفاته من شدة البطش وقوة الانتقام وعظمة النصاب والنصاب إلى غير ذلك. والله جل وعلا إذا خلقهم وأوجدهم يكره قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق به العلم الوفيري ذات له طائعين وما تساوله إلا أن شاء الله. وقوله جل وعلا صم وبكم بدون مرء جمهور العلماء على أن المراد بصنمهم وحماهم وقيله الجنون مات أنه هدار الدرة والمراد به أما أسمائه أما أرسامهم عن الحق وصمم أسمائهم عن الحق وأما عيونهم عن الحق لأنها جنون مات والعيان بالله لا تفرسها كما في قوله صم بكم عمر فهم لا يرجعون وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عن سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يبحثون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون خلافا لبعض العلماء القائل الذين كفروا في دار الدنيا وصموا وبكم في العلومات في الآخرة إن يجري تكريبهم في الدنيا واستدل بأن الله قال ما سنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما قدوا زدناهم سعيرا وذكر بأنهم بالعلومات بدليل قوله إني لا نقص باسم مينكم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسون وراء والقوم لن يريحوا الذي عليهم جمهور وإن قال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قد بينا فيما مضى أن فعل المسيح يعلمون بأداة الشرط حيث مفعوله باتفاق وبأن جزاء الشرط الاستيعاب وتقرير المعنى من يشاء الله إبرانه يضلل ومن يشاء جعله على صراط مستقيم يجعله على صراط مستقيم. وهذه الآية الكريمة تدل على ربنا الذي القدرية رب واضح لا شك فيه لأنه بين أن الضلال بمشيئته والهدى بمشيئته فلا يقع في الكون تحريفة ولا تسليمة إلا بمشيئته جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني من شاء أن يضل أن يزيله عن طريق الصواب. وقد تدل فيما مضى أن الضلال جاء إطلاقه في القرآن وفي لغة العرب على هداه في أنحاء متقاربة وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجع أهداه إلى شيء واحد أشهرها هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار وعن طريق الهدى التي جاء بها النبي إلى طريق الكفر والمعاصي التي سماها الشيطان. وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أنواع الضباب ومنه هذه الآية ومن يشاء الله يضلل أن يضلله عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضباب التي تدخله النار. الإطلاق الثاني من إطلاقات الضباب أن معناه الغيبوبة والهول ابن حباب وكل شيء غاب والعزم وابن حب تقول العرب ظل تقول العرب ظل السمر في الطعام إذا غاب وابن حل فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب فمنه بها والمعنى والآية المتقدمة ودل عنهم ما كانوا يسألون الغاب وابن حل يخاف فمنه قوله وقالوا هو هو ظلمنا في الأرض يعني أنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأسلتها بل عظمت وابن حلت فيها كما وابن حل السمر في الطعام. ومن الضلال بها والمعنى قول الأكرم كنت الطوى في نيدي أكبر مهدد طوف العشي به فضل ضلالا. وقول الآخر ولم تسر فتحضر في الديار عن الحي المضلل وين سارح فقوله الحي المضلل أي الذي ذهبت به الأيام وانقضى ذكره زغاب وابن حل. الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال
هو المعاد عن معرفة السوء، لا عن طريق الثواب ولا جنة ولا نار. برك من سليم يهبس عن حقيقة معرفة لا تعرفه. تقول العرب ضل عنه، ومن هذا المعنى على صحيح التفسيرات ووجد كبال من ذهبا، يعني واحدا عما تعرفه الان من العلوم ذهبا الى تلك العلوم بالوحي، لا تعرف بالعقل ولا تعرف بالفطره. ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدليل: وان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن تدعون من الشهداء ان تدل احداهما او تغضى عن معرفه المشهود به فتوفرها الاخرى. ومنه بهذا المعنى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي اي لا يغض عنه علم السوء، بل جميع الاشياء يحيط بها علمه. ومنه بهذا المعنى قول عبادي يعقوب ليعقوب: كالله انك لفي ضلالك القديم وهابس عن معرفه حقيقه يوسف وما جرى مجرى ذلك. ومن امهرتها والنوع في كلام العرب قول الشاعر: وتونس ما امني وغيبها ابو بدر عراها في الضلال سهيل، يعني انها ونس انه يغيبها بدر الامر بخلاف ذلك. ولأجل الضلال، أما الضلال يطلق على الغيبة يريد الإحلام من إطلاقه الثاني، سمت العرب الدفن إضلالا، تقول يهب بالموت فأكله إلى دفنه في قبره. ومن هذا المعنى قولنا بغض الإضلال، وهذا مذله بعين جلية يغدر بالبيان حزم ونائله. وهذه الآية الكريمة ترد ما يهدر التهيمة وتوضح أن الهدى والضلال كل ذلك بمسيرة الله يضل قوما وله ذلك الحكمة البالغة، ويهدي آخرين وله ذلك الحكمة البالغة. يعمل فكل من ميسر لما خلق له، ومن خلقه الله للخير هداه إلى ما يرضيه، ومن خلقه للشر والعياذ بالله بعصيانه. إلا قام من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الصراط في لباس العرب هو طريق واضح، ذكر طريق واضح تسميه العرب صراطا، والمستقيم هو الذي لا عباد فيه، ويسمعه بالميزان الصرف من التسليم. والله هو مبدلة من الله أصله مستقيم على وجه المستقيم، لأن ما أدبر استقامة وعينة العين، وهذا معروف في كلام العرب. وذلك أن دين الإسلام طريق واضح محجة بها، تركها نبينا صلى الله عليه وسلم بما أوضح به وبينها محجة بها، بينها كمآلها لا يزيغ عنها إلا هذه. فقوله مستقيم طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة ليس فيه إنذار. ومع الاستقامة أن طرفه في يد المسلمين وطرفه الآخر في الجنة، ولكن فعلوا استقام بهم إلى الجنة فأدخلهم إياها من غير أن يعدل بهم عنها يمينا ولا شمالا، وهي تركوا يهدوا إلى بنية الطرق. وقد ضرب النبي لهذا مثلا، دخل يابوس الخط المستقيم وخط حوله خطوطا كثيرة ليبين أن دين الله المستقيم وأن حوله ببعض بنية الطرق من ثلاث آدم من عمر. وأما هذا صراط مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله. يا بكم وفقكم به كما هو بتخافق العقول، وأنه إذا نزلت بهم شدة من عوائم الشدر أخلقوا في ذلك الوقت الدعاء إلى الله وتركوا دعاء غير الله. أنهم في وقت السفر يخلصون من الله مما هو كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. وهذا ذم من الله للكفار ينبغي به في آيات كثيرة من كتابه. ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من عوالم الشدة في الدنيا والأخرة فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من يصل هذا من خصوص خالق الكون جل وعلا. هذا أمر من خصائص الله ليس فيه شرك لأحد. فالله جل وعلا إذا نزلت للناس الشدد والبلايا والفوائد الأولى فمجدهم الذي يرجعون إليه هو خالقهم جل وعلا وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل به المكروه والشفاعي أخلص الالتجاء في ذلك الوقت لمن هو وارث الحق الخالص كما قال تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا المستغيث هو محمد صلى الله عليه وسلم يرتديه من الله عند الشدة ليسر ذلك لخلقه ويبين لهم أن هذا حق ربهم الخالق له وحده. وقد أوضح الله هذا المعنى في السورة الكريمة في سورة النمل حيث قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون. وفي القراءة الأخرى عما يشركون الجواب الله خير من كل شيء. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وترى في هذه الآية خلقه البحر والجبال وما فعل من عوالم ربوبيته جل وعلا وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في الأخرى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يسير بالله بشرا بين يدي رحمته. وفي القراءة الأخرى بشرا بين يدي رحمته. ثم قال أمن يبدئ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء هذه حقوق الله الخالصة له. فنحن معاشر المؤمنين نحدثها لله ارضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واقتداء برسوله وليا لا نتعدى حدود الله ونصرف حقوقه لغيره. والمنافقون يعلمون هذا الكفار يعلمون هذا ويعلمون ان هذه حقوق الله الخالصة له. فإذا كان وقت الجد ورأوا التفاوت كأن يهز عليهم البحر بأمواجه وأهوامه فيظن الموت عند هذا يخلصون العبادة والدعاء لله وحده. فإذا رجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه كما عابهم فيه بأهواء الأنعام هذه التي نحن بصددها وأمثالها في القرآن كثيرة كقوله في سورة بني إسرائيل وإلى مسكم البر في البحر يعني بمسك البر أنهضت عليهم الأبواب وعطفت الريح وسادت السفينة تغرق بما فيها. وإلى مسكم البر في البحر بل لمن تدعون الغاب عنكم كل ما كنت تدعونه وابن حوت بل لمن تدعونه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر وأنقذكم من ذلك الكرب في البحر أعرضكم أي رجعتم إلى كفركم. ثم قال أأمنتم أن يخسف بكم جانب الغرب أو يصير عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيصير عليكم قاصفا من أجله فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وقال جل وعلا وجعلوا بهم بريحا طيبة حتى إذا فرحوا بها وجاءتها روح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان ولموا أنهم أحيط بهم دعوا الله عند الكرام الهي بنصول النمين الساكنين جل ما عندهم إياهم يبغون في الأرض بغير الحق وهو آسيهم موج خيرهم دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وأموال أراه القرآن كثيرة جدا وأراه كان سبب الإسلام عشرين سنة لأبي جهل رضي الله عنه عشرين سنة وأرضى كان سديد العزاية للنبي هو وأبوه فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام ثمانين من الهجرة هرب عكرمة وركب في سفينة من البحر الأحمر راوحا إلى الحبشة فلما وجدت به من السفينة في البحر هاجت عليهم الريح وأعطوا بالغابات وطوف عليهم الأمواج وإلى جميع من في السفينة يتنادون وينادي بعضهم بعدا اخلعوا في هذا الوقت أن تدعوا أمر الله لأنه لا يخلصكم من هذا إلا الله وحده فلما سمعهم يقولون قال والله إن كان لا يجزي من كروبات البحر الله فلا يجزي من كروبات البر الله ثم قال اللهم لك علي العهد إذا انجيتني من هذه وأضع أن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما فأنجاهم الله فرجع وأسلم وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا معاشر المؤمنين إذا نزلت من البلاوة كأن يجعلون البحر في سفينة أو تقعوا أمور لا يقدر على دفعها إلا الله فاقتداء بنبينا وعملا بكتابنا وتوحيدا لربنا نعطي الله حقه الخالص ولا نفعل كما يفعل الكفار لأن الله أحب الكفار لأنه وقت السبائل يخلصون العبادة لمن خلقهم وفي وقت الرخاء يرجعون من شركهم ولما قال جل وعلا قل أرأيتكم هذه الكلمة المشهورة هي عند العلماء العربية وعلماء التفسير أنها كلمة أطلقت العرب بهذه التاء نفس الحسن سواء كان المخاطب وكان عروها أو جماعة لا يفرون إلا أن الحسن كان بعدها حرف خطاب يتلون بتلون المخاطبين فكان الخطاب في الإشارة بوالكم ووالك ووالكم ومعناها عند الجمهور أخبرني والتحقيق أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب وأنه حرف خطاب وأنها كلمة وضعت العرب بمعنى أخبرني أرأيتكم أخبروني أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله غيره وتكرهون حقوقه لغيره وتدعون معه غيره أخبروني إن جاءتكم برية من البلاوة إن أتاكم عذاب الله بأن هاج عليكم البحر ورأيتم الموت إيانا أو أتتكم الساعة من بلاء عظيم وداعية علماء أغير الله تدعون أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأكوان التي تعبدون دونه بمعنى كلا لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده كما صرح به في قوله بل الله تدعون وقدم المدعون من حقه أن لا تدعون وقت التدعون إلا إياه وحده لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتها وأن عينه لا يقدر على رفع الكروبات عنكم ثم قال ويكفيه ما تدعون إليه استشكل بعض العلماء إذا بعد تدعون وقد قال بعض المحققين أن تدعون قد أن ما أدى تدعى قد تتعدى إلى إله كما في قوله وإن يدعوا إلى الله وكما قال الشاعر وإن دعوت إلى جنة ومكرمتي وإن دعوت إلى جنة ومكرمتي كرام الناس ثلاثة كرام الناس سبعين الشاهد أن دعا وعدى بهما ويكفيه ما تدعون إليه هذا الذي تدعونه الله جل وعلا تدعون الله إليه أي إذا أن يكفيه عنكم ويزيله عنكم قد يكفيه إن شاء وإن شاء لم يكفيه وهذه قيدة بالمسيح قال بعض العلماء هذه قيدة بالمسيح وهذا سبقرة أطلقت للتقيد وهو قوله وإياك أنك عباد عمي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني ولم يقل يسوع وهنا قيد بالمسيح قال بعض العلماء يحمل المطلق على المقيد ويقيد به النسية. وهذا القيد ما قاله بعض العلماء أن عاوس البقرة مطلقة وأن دعاء المؤمنين إلى رب إلا هو كان به أو قطعته ولا جرى مجرى ذلك. وهذه التي قيدت بالنسية في دعاء الكفار. أما دعاء المؤمنين فلم يقيد بالنسية. وعلى كل حال لا سر إلا بمسيحة الله إلا أن وعد الله صادق وقد وعد المؤمنين بالعذاب ولم يقيده بسوء. وإنما جاء بقلب المسيح بدعاء الكفار ثم قال وتنسون ما تشركون وتنسون ما تشركون. فيه من العلماء وجهان أما معنى تنسون تتركونه عن ذا تدعون تنسون الشركاء أن تتركون دعاءها وقت الشدة عن ذا لعلمكم بأن الكروبات والتباهي لا يكفيهها إلا الله جل وعلا فتتركونها عنها. والإسلام يترك على ترك يطلق على ترك السر عنها كما قال جل إمام الفاعل كما نسوا لقاء أولهم هذا معناه نتركهم عنها كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة عنها. وهذا معروف في كلام العرب انها تطلق النسيان على ترك الجهل عمدا وتطلقه على ترك النسيان. الرد الثاني انه من شده الهول نسوا غير الله جل وعلا ولم يحصر في اوهامهم الا الله لانهم عارفون انه لا يصفه كرباته الله ورواقات يتركون ما تشركون.
بارك الله فيك.